بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في معاني هاتين الآيتين الكريمتين، وعرفنا بأن ربنا جل جلاله أراد لنا الخير وأراد لنا العفة والطهارة والصلاح والاستقامة والأمن على الأعراض حين أمرنا معشر الرجال والنساء بأن نغض أبصارنا ونحفظ فروجنا، ثم أمر النساء بألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأن يلتزمن الحشمة والوقار، وألا تكشف المرأة ما أمر الله بستره، وألا تهتك حجابها، وألا تبدي زينتها إلا أمام 12 صنفا ذكره الله عز وجل في هذه الآية. وعرفنا بأن القسمة رباعية. الحالة الأولى أن تخفي المرأة زينتها، تلزم حجابها، وفي الوقت نفسه الرجل يغض بصره، هذا هو المجتمع الطاهر النظيف. ثم الحالة الثانية بأن تبدي المرأة زينتها فيغض الرجل بصره، فيكون الإثم عليها وحدها. الحالة الثالثة أن تستر المرأة زينتها ويطلق الرجل بصره، فيكون الإثم عليه لا عليها. ثم الحالة الرابعة وهي الطامة المنذرة بالشؤم والعهر والفساد، أن تبدي المرأة زينتها ويطلق الرجل بصره، فيكون الفساد من جهة المرسل والمستقبل. أما الحالات الثلاثة الأولى فهي دليل على أن المجتمع لا يزال بخير، ولا يزال الحياء والطهر والاستعفاف هو السائد فيه. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تعلم كل امرأة مسلمة أنها مأمورة بأن تحتجب وتستتر، فليس الحجاب أمرا حكوميا من فلان أو فلان، وليس الحجاب قانونا وضعيا من بنات أفكار فلان أو فلان، وليس الحجاب وضعا استثنائيا، وإنما الحجاب أمر رباني. الله عز وجل الذي أمر المرأة بالصلاة والزكاة هو الذي أمر المرأة بالحجاب، ويريد بذلك تكريمها جل جلاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والدعوات التي تصدر هنا وهناك بأن الحجاب تقييد لحرية المرأة، وأن الحجاب حجر على إبداعها، وأن الحجاب هدر لكرامتها، وأن الحجاب تأكيد لسيادة المجتمع الذكوري كما يدندن بذلك الآن بعض دعاة الفساد، أقول هذا كله لا يصدر إلا عمن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وإلا الرجل المسلم والمرأة المسلمة كلاهما مأمور بطاعة الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالحجاب أمر في القرآن ما فيه شك ولا ريب، وهذه آية محكمة بإجماع المسلمين. ومثلها أيضا قول ربنا في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والسؤال أيها الإخوة الكرام، ما هو الحجاب الذي أمرت المرأة به؟ هذه المسألة فيها خلل عند كثيرات. بعض النساء تعتقد بأنها إذا اختمرت فقد احتجبت، وبعض النساء تعتقد بأنها إذا لبست ثوبا طويلا فقد احتجبت. لكن الحجاب الشرعي أو جلباب المرأة المسلمة لا بد أن تتوافر فيه شروط ثمانية فاحفظوها. تقول المرأة المسلمة لا تكون لابسة زيا شرعيا ولا ملتزمة الأمر الرباني إلا إذا توافرت ثمانية شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا للبدن كله سوى الوجه والكفين، أن يكون ساترا للبدن كله سوى الوجه والكفين. ثم الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه. ثم الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف. ثم الشرط الرابع أن يكون فضفاضا لا يصف. ثم الشرط الخامس ألا يكون معطرا ولا مبخرا. ثم الشرط السادس ألا يكون مشابها للباس الرجال. ثم الشرط السابع ألا يكون مشابها للباس الكافرات. ثم الشرط الثامن ألا يكون ثوب شهرة. هذه ثمانية شروط. الثلاثة الأخيرة الرجال والنساء فيها سواء. الثلاثة الأخيرة ألا يكون مشابها للباس الرجال، معناها أيضا الرجل لا يجوز له أن يلبس زيا مشابها للباس النساء. ألا يكون مشابها للباس الكافرات، أيضا الرجل ما يلبس زيا مشابها للباس الكافرين. ثم ألا يكون ثوب شهرة، هذا يشمل الرجال والنساء. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون ساترا للبدن كله إلا ما استثني. الاستثناء أيها الإخوان للوجه والكفين. أما الوجه فمعروف مشتق من المواجهة، وهو أشرف الأعضاء، وحده طولا من منبت الشعر في العادة إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. هذا هو الوجه. وإذا كان الوجه مستثنا إذا لا يجوز للمرأة أن تبدي ناصيتها مقدمة شعرها، ولا يجوز لها أن تبدي عنقها، ولا يجوز لها أن تبدي نحرها، ولا شيئا من صدرها، ولا يجوز لها أن تبدي ذراعيها ولا ساقيها ولا قدميها. الاستثناء راجع لماذا؟ للوجه والكفين. وقد مضى معنا أن هذا هو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن زيد أبي الشعثاء وإبراهيم النخعي ومجاهد ابن جبر وعكرمة وغيرهم، هو الذي رجحه شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، كذلك الإمام القرطبي. واستدلوا على ذلك بأن المرأة مأمورة في الصلاة بأن تبدي وجهها وكفيها، ومعلوم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، يعني معلوم بأن الصلاة لا بد فيها من ستة شروط لتصح: إسلام وستر للعورة واستقبال للقبلة وطهارة من الحدث وطهارة من الخبث وترك للمبطلات. فلما أذن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة علم بأن الوجه ليس بعورة. وهذا الأمر سيقت له أدلة كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب في الناس، يعني صلاة العيد تخالف صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة نخطب أولا ثم نصلي، وفي يوم العيد نصلي أولا ثم نخطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب في الناس فوعظهم وحث على طاعة الله، ثم شق الصفوف حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني أريتكن أكثر أهل النار. يقول جابر: فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من وسطهن، سفعاء الخدين، فقالت: وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والشاهد من الحديث قول جابر رضي الله عنه بأن المرأة سفعاء الخدين، والسفع حمرة تضرب إلى سواد بسبب مرض أو دواء، يعني أحيانا الإنسان يمرض فيتغير لون جلده، وأحيانا يتناول دواء فيغير لون جلده. فلو لم تكن هذه المرأة كاشفة وجهها كيف عرف جابر أنها سفعاء الخدين؟ واضح أيها الناس. وهذا الحديث في الصحيح. حديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد مضى معنا ذكره، في قصة المرأة الخثعمية التي جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في الحج، فنظر إليها الفضل بن العباس فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، فأعاد النظر فحول صلى الله عليه وسلم وجهه، فلما سأله العباس قال له: يا رسول الله، أوجعت وجه الغلام؟ أو قال له: لما لويت وجه ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وامرأة وضيئة فلم آمن عليهما الشيطان. فظاهر من هذا الحديث بأن الفضل رضي الله عنه كان ينظر إلى وجه تلك المرأة، ولا يقول أن قائل بأنها كانت محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، لأن واضح من هذه الرواية بأن هذا السؤال كان في يوم النحر، ومعلوم أنه في يوم النحر يحصل التحلل، ليس كذلك؟ يعني الإنسان لو رمى الجمرة وقصر رأسه فقد حصل له التحلل، ما يسميه علماؤنا بالتحلل الأصغر، أو إذا رمى ونحر. مهم أن يأتي بعملين من الأعمال الأربعة المطلوبة في يوم النحر. الحديث الثالث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت لك نفسي، يعني هذه المرأة الطيبة تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها. يقول سهل: فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه، فصعد النظر وصوبه حتى أشفقنا عليها من طول القيام. الحديث الرابع حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس أي من الظلام. وفي بعض الروايات فينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلس. وفي بعض الروايات وما يعرف بعضنا وجوه بعض. فهذا ظاهر أيضا في أن النساء كن كاشفات الوجوه. والحديث الخامس حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بأنها طلقت البتة يعني طلقت الطلقة الثالثة. قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيت أم شريك وكانت امرأة عظيمة النفقة كثيرة الضيفان. هذا مر معنا في درس الأمس وأن هذه المرأة كان بيتها يعني مفتوحا يطعم فيه الصحابة رضوان الله عليهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتدي في بيت أم شريك فتلك امرأة يغشاها أصحابي وإني أخشى أن يسقط خمارك أو ينكشف شيء من ساقيك فتكرهين ذلك ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. والحديث السادس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأة حسنى ما رأيت امرأة أحسن منها فكان المؤمنون يتقدمون في الصف لئلا يروها يعني كانوا يصلون في الصفوف الأولى. يعني معلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين الرجال والنساء جدار فاصل أو حاجز وإنما كان يصلي الرجال ثم النساء من ورائهم وكذلك في مجلسه عليه الصلاة والسلام الرجال في المقدمة ثم النساء. يقول عبد الله بن عباس فكان الرجال يتقدمون إلى الصفوف الأولى وكان بعض المنافقين يصلي متأخرا من أجل أن يراها إذا ركع نظر من بين عضديه يعني يفرج بين عضديه من أجل أن ينظر إلى تلك المرأة. فأنزل الله عز وجل قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وأيضا من الأدلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فمرت بهم امرأة فقام عليه الصلاة والسلام إلى سودة وهي تصنع طيبا فقضى حاجته منها ثم قال إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.